من الفروعات التي تذكر في حد الزنا أنه لو ثبت الزنا وتزن الرجل أو المرأة الزاني والزانية فيا ترى من يبدأ أولا بالراجل؟ المسألة اختلافية. من الفقهاء من ذهب إلى أنه يبدأ الإمام المعصوم عليه السلام بالراجل مطلقا في زمن الحضور، أو الحاكم الشرعي يبدأ بالراجل مطلقا. ومنهم من قال بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبينة وثبوت الزنا بالإحصان. فإذا ثبت الزنا بالبينة فإنه يبدأ بالرجل الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس، ولكن إذا ثبت الزنا بالإقرار أي أقر الزاني على نفسه بالزنا فإنه يبدأ الإمام أولا ثم الناس. بالنسبة لهذا التفصيل منهم من قال بنحو الاستحباب ومنهم من قال بنحو الوجوب، والظاهر الوجوب. أولا بالروايات الواردة في المقام، وبعض الروايات صحيحة من حيث السند واضحة من حيث الدلالة، فالسند ومتن لا إشكال في تلك الروايات تدل على التفصيل بنحو الوجوب بالظاهر، باعتبار أن الإمام عليه السلام يأمر بهذا المعنى فيدل على الوجوب، باعتبار الآن كما في علم الأصول بظاهره يدل على الوجوب، إلا مع وجود قرينة فإنه يدل على الاستحباب. ولكن من الفقهاء من ذهب إلى التفصيل باعتبار أن هناك روايات تقول بالتفصيل بين الثبوت ثبوت الزنا بالبينة وبين ثبوت الزنا بالإقرار. هذا بالنسبة إلى أنه من يبدأ بالرجل، يا ترى هل يلزم ويجب حضور الشهود، حضور الإمام بالنسبة إلى الرجل أو لا يلزم ذلك؟ طبعا الحضور وإن كان مقدما عقلا لبدء الرجل، عندما نقول يجب بدء الراجم من قبل الشهود فيما إذا ثبت الزنا بالبينة بالشهود ثبت يستلزم أولا الحضور، ولكن الظاهر أن الحضور لا يجب، وإن استلزم عقلا بدء الراجم يستلزمه عقلا الحضور، ولكن الحضور بنفسه غير واجب، بمعنى أنه لو مات الشهود مثلا او لم يحضر الشهود او لم يحضر الامام والنبي المعصوم عليهما السلام، في هذه الحاله يقال لا يسقط الحاج بل يجب اجراء الحاج، فينتفى البادئ حينئذ، فان انتفى الحضور انتفى البادئ، فانما يجب البادئ بعد الحضور، ولكن اذا لم يحضر الشهود أو لم يحضر الإمام فإنه لا يلزم. هذا ما يقول السيد الإمام، ولكن وإن دل على هذا المعنى رواية من الروايات، أما عند السيد الخوئي تلك الرواية لا يؤخذ بها، والرواية دلت على أن النبي الأكرم لم يحضر عملية الراجم عندما ثبت الزنا عنده، وكان البناء أنه يحضر بناء على القاعدة لا بد أن يحضر النبي للراجل باعتبار أول من يبدأ النبي، ولكن النبي لم يحضر كما أن أمير المؤمنين لم يكن حاضرا للراجل، فبهذه الرواية استدل على عدم حضور النبي أو حضور الإمام أو حتى حضور الشهود على نحو الوجوب. ولكن السيد الطوي يقول هذه الرواية قضية واقعة يرجع علمها إلى المعصوم عليه السلام، هو أعرف بالمسألة لماذا لم يحضر. نحن عندنا المباني الأولية الفقهية تدل على أنه لا بد أن يحضر الشهود، ولا بد أن يرمي الشهود أولا فيما إذا ثبت الزنا بالبينة ثم الإمام ثم الناس، وفيما إذا ثبت الزنا بالإقرار فلا بد أن يرمي الإمام أولا ثم يرمي الناس. هل يجب أن يشهد عملية الرد طائفة من المؤمنين أو لا يجب؟ وقع نزاع بين الفقهاء أيضا، منهم من ذهب إلى أنه لا يجب إنما يستحق ذلك، ومنهم من ذهب إلى الوجوب للآية الشريفة، لظاهر الآية الشريفة فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، طائفة من المؤمنين فليشهد فعل آمر، فعل الآن بظاهره يدل على الوجوب، فلذا وهو الأقوى كما عند المشهور على أنه يجب حضور طائفة من المؤمنين، يجب حضور طائفة من المؤمنين لمشاهدة العملية لكي يتعظوا بالراجم، لكي ينتجر من أراد عملية الزنا، مثلا أرادت نفسه عملية الزنا، فإنه عندما يشاهد هذا المنظر منظر الغريب منظر الرجل يرتجع من ذلك بطبيعي، يعني الناس ترتجع وتنتهي عن هذه العملية، فإذا يجب الحضور للآية ومثل هذه الاستحسانات العقلية. ولكن بعض الفقهاء ذهب إلى عدم الوجود للآية لأنه نشوف هل يجب أو لا يجب، وحيث لا دليل والآية الشريفة أعم من أن يكون الاستحباب والوجوب، لأن استعمال الآية كما في الأصول أعم من الاستحباب والوجوب، وما أكثر ما استعمل الآية في المستحبات حتى غلب على الوجوب، حتى قال بعض الأصوليين إلى أنه لو أردنا أن نقول المراد من هذا الأمر هو الوجوب يحتاج إلى قرينة باعتبار كثرة الاستعمال في الاستحباب، كثرة الاستعمال في المندوب جعله يسقط الظاهر على الوجود، لذا يحتاج إلى قرينة، وهذا المعنى موجود في المعاني في أصول المظفر في الرسائل وكثير من الكتب الأصولية، وكل الكتب يتعرضون إلى هذا المعنى على أنه الأمر بظاهره يدل على الوجوب صحيح، ولكن بعد الاستعمال وكثرة الاستعمال في المستحب والمندوب يجعل أن نرفع اليد عن هذا الظهور ولا ندور حيثما كان الظهور، نحن أثناء الظهور حينما دار ندور صحيح، إلا أنه كثرة الاستعمال يلزم أن نرفع اليد عن هذا الظهور، فعليه الآية الشريفة ليس ظاهرة في الوجوب، وعندئذ نشك في وجوب الحضور الآثم عدم الوجوب، سنتمسك بإطالة العدم فيما نحن فيه، سنقول بعدم الوجوب نعم، بما أن الآية الشريفة تقول فليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يستلزم أن نقول بالاستحباب لا أقل، يعني الاستحباب ما لا تكفي بالآية الشريفة، ولكن الكلام بالوجود وعدم الوجود. بالنسبة لهذا العاصم الحق أنه لا مجال لهذا العاصم، لماذا؟ لأن العاصم إنما يتمسك بعد عدم الدليل، عدم الدليل ابتداء أو عدم الدليل بعد تعارض الأدلة، بحيث إذا تعارض الدليلان فإنه يوجد سقوطهما، إذا تعارضا فساقطا، فعندئذ يرجع إلى الآخر. فما نحن فيه لو لم يكن لنا دليل، لو لم تكن هذه الآية الشريفة، لو لم تكن بعض الروايات الدالة بظاهرها على هذا المعنى أنه يجب حضور طائفة لمشاهدة العملية عملية الرجل، لو لم يكن عند ذلك نقول بأصل العدم،
أو عندنا روايات متعارضة فتسافتت عند ذلك نتنسب الآخر، ولكن نحن عندنا ظاهر هذه الآية تدل على الوجود أنه سيشهد على نحو الآمر طائفة من المؤمنين عذاب الثاني والثاني. فرعب عندما نقول يجب أو يستحب الحضور حضور طائفة من المؤمنين، ما المراد من الطائفة؟ عدد الطائفة. وقع نزاع بين عظم الفقهاء، منهم من زاد إلى أن المراد من الطائفة واحد، ومنهم من زاد إلى أن المراد من الطائفة اثنان، ومنهم من زاد إلى ثلاثة وشيخ. في الخلاف يذهب إلى أنه عشرة، ولكل واحد من هذه الأقوال أربعة وجوه. أما القول الأول يرجى الانتباه على أنه المراد من الطائفة واحد، يقول لأن الطائفة ورد في الروايات وفسر في الروايات لأنه واحد، كما ورد عن أمير المؤمنين عن مولانا الجعفر ومولانا الصادق عليهم السلام لأنه المراد من الطائفة واحد. ثانيا المراد من الطائفة واحد لإطالة البراءة ما نحن فيه، باعتبار نشك أنه هل المراد الواحد أو أكثر. هذا الشك من الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي، والشك الأقل والأكثر الاستقلالي كما مر علينا هذا المعنى في كتاب الزكاة، الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي ينقلب علمه الإجمالي، حيث كان علما إجماليا على أن الواجب أقل أو أكثر، فينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. علم تفصيلي بالأقل بناء على هو المحرج، والشك البدوي بالنسبة للأكثر، فنأخذ الأقل للعلم التفصيلي، وأما الأكثر فيكون مجال لإصالة البراءة باعتبار نزل إصالة البراءة في الشك البدوي ابتداء الشك ابتدائي نجري فيه إطالة الجراء على الشك الفدي في مقابل الاستصحاب. الاستصحاب أيضا فيه شك، ولكن ليس شكا ابتدائيا وبدويا، إنما شكا مسبوقا بفعل مثلا بفعل يقين، فعليه الشك الفدي نجري فيه إطالة الجراء. فنحن فيه نشك على أن المراد من الطائفة واحد أو أكثر، عندما نشك نجري إطالة الجراء فيما نحن فيه. وأيضا تمسكا بقوله تعالى أنه لو اقتتل طائفتان من المؤمنين فإنه يجب فأصلحوا بين أخويكم. وراء هذه الآية بقوله هذه الآية يفهم أنه المراد من الطائفة واحد من المؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم. والاستدلال الأول الذي يذكره الشارع على أن اللغة عند أهل اللغة، طبعا عند بعض أهل اللغة، أنه المراد من الطائفة عبارة عن نفر واحد. هذا بالنسبة إلى وجود من يقول أن الطائفة عبارة عن نفر واحد، وأما من يقول عبارة عن نفرين، يقول باعتبار الطائفة جامع، والجامع أقله كما في علم المنطق عبارة عن اثنين عن نفرين، فلذا المراد من الطائفة الجمع المنطقي وهو عبارة عن اثنين. وأما وجه من قال عبارة عن ثلاثة، يقول العرف يقضي بذلك، عندما يقول جئت بطائفة من الناس يعني بثلاثة من الناس، أقل الطائفة ثلاثة، كما أنه الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتكفه على الواو الضمير جامع، وأقل الجامع في الناس عبارة عن ثلاثة أنفار. فإذا المراد من الطائفة ثلاثة فما فوق فما زاد، يعني المراد أنه ثلاثة لابد أن يحضروا بنحو الوجود أو بنحو الاستحقاق، لأنه قال فليشهد عذابهما طائفة، والمراد من الطائفة ثلاثة أنفار لهذه الآية الشريفة فلولا نفر، ويتحقق الإنذار بالثلاث. طبعا هذا الوجه غير صحيح، لأن الإنذار يتحقق بواحد أيضا. وأما من قال بالعشرة الشارح يقول لا أجد وجها واضحا بالقول بالعشرة، يعني كأنما يتعجب من قول الشيخ في الخلاف كيف يذهب إلى العشرة تبعا للحسن البصري، حيث يقول المراد من الطائفة عشرة أنصار. ولكن ربما الوجه بنظر يا سلاوتي أن الوجه عبارة عن أقل الجامع، عبارة الجمع إما أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة، جمع القلة أكثره عبارة عن عشرة أمتار وأقله من ثلاثة إلى عشرة، فأكثره عبارة عن عشرة أمتار وأكثر من عشرة يكون جمع كثرة. فربما من هذا الباب قال الشيخ في الثلاث على أن المراد من الطائفة يعني أقل يعني أكثر قلة الجمع وهو عبارة عن عشرة أنفاق. فالمسألة فيما نحن فيه عند القدماء اختلافية كما عند المعاصرين اختلافية، حيث نجد السيد الإمام يقول أرحوا ثلاثة أنفاق فما قول، ولكن السيد الطوئي يذهب إلى أنه يكفي واحد لأنه الروايات وردت وفسرت الطائفة بأنه واحد. فالمسألة اختلافية عند القدماء وعند المتأخرين، وهناك فروعات أخرى تأتينا إن شاء الله من خلال التثبيت. وحيث يثبت الزنا بالبينة، حيث يثبت الزنا بالبينة وبالإقرار، فإن ثبت بالبينة يبدأ برسم الشهود، يبدأ بنحو الوجوب، وجوبا يبدأ الشهود. وفي رسم المقر إذا ثبت من حيث الإقرار يبدأ الإمام عليه السلام، ويكفي في البداية مسمى الضرب عرفا ولو بحجرة واحدة متوسطة لا صغيرة ولا كبيرة، يكفي أنه يرمي عند ذلك يصدق الرامي وابتداء الرامي. طبعا هذا المعنى ورد في الوسائل كما ورد في تحرير وفي تكملة المنهاج عليه السلام، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 345 باب 33 باب أنه يستحب. طبعا هذه نقطة لطيفة، دائما عناوين الأبواب في الوسائل عناوين الأبواب في الوسائل إنما هو إشارة إلى فتوى الحر العامل عليه الرحمة، يعني الحر العامل كان يستفاد من مجموع روايات الباب الاستحباب او الكراهة او الوجوب او الحرمة، فيذكر هذا المعنى. واذا لم يستفد فانه لم يذكر التكاليف انه مستحب او مكروه، بل يقول باب بانه هل فلان كذا او كذا، يذكر على نحو الترديد، يعني المسألة اختلافية. فبما انه هنا يقول باب يستحب كأن المسألة مفروض عنه انه هذا الحضور هذا الباب انما يكون في نحو الاستحباب، قال أنه يستحب، الحال الشارح يذهب إلى أنه بنحو الوجود، قال يستحب أن يولي شهود الحدود، كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي شهود الحدود، إلا أن هذه الرواية مرفوعة والرواية التي بعدها مرسلة عليكم بالمراجعة. السيد الخوئي في المجلد الأول صفحة 217 يقول والمشهور على أنه لا تبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرش ثم الناس بأحجار صغار وتثبت بالبينة، وإن ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو من إشكال أنه واقعا فيما إذا ثبت بالبينة يجب أنه يبدأ الشهود أولا، يقول لا يخلو من إشكال يجب إشكال تأثره، بل لا يبعد وجود فتح الإمام بالرد مطلقا، وكان ثبوت الزنا بالبينة أو بالإقرار مطلقا يبدأ الإمام. استند المشهور في ذلك الى روايه صفوان عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلام وروايه عبد الله بن المغيره، وصفوان وغير واحد رفعوه الى ابي عبد الله عليه السلام، الى الروايه تكون مرفوعه مرسله. قال اذا اقر الزاني، هذه الروايه، اذا اقر الزاني المحسن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس، فاذا قامت عليه البينه كان اول من يرجمه البينه ثم الامام ثم الناس. وهذه الرواية من جهة الإرسال غير قابلة للاستدلال بها للجل الانتباه، حديث مبنى السيد الخوي. طبعا مبنى كثير من المعاصرين من الفقهاء وعند القدماء على أن الرواية الضعيفة سندا تجبر بعمل المشهور على شيء مثلا. كما هناك مبنى آخر في علم الرجال على أنه 17 أو 19 من الرجاليين من الرواة هؤلاء المراسيل من كما كانوا بهم، يعني وإن كانت الرواية مرسلة عندهم لكن أجمعت العصابة أجمعت الأمة على أنه عصابة عن المراد الإمامية، أجمعت الإمامية على أن مراسيل هؤلاء كمراسيل ابن أبي عمر، مراسيل ابن أبي عمر، مراسيل صفوان ما نحن فيه، مراسيله كما كانوا به، فلذا تكون الرواية مسندة. السيد الخوئي في هذين المبنيين لا يقول بما يقوله المشهور، يختلف مع المشهور على انه لا نرضى بانه عمل اصحاب يجبر بحث الروايه من يقول، فان له كلام مفصل في هذا الباب، كما انه من يقول اسمعت العصابه على انه مراسيل هؤلاء 19 مثلا كمسانيدهم، من يقول على هذا الكلام ويناقش هذا الموضوع في كتاب التنقيح على ما في بالي، كما يناقش هذا الموضوع بنحو التفصيل في كتابه الشريف معجم الرجال. فهنا يقول بنحو الاجمال ان هذه الروايه من جهه الارسال غير قابل الاستدلال بها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحه صغرا وكبرا على ما حققناه في محله، وكذا دعوى ان مرسل صفوان واضرابه يعني ال18 نفر واضرابه في حكم الصحيح لانه اجمعت العصابه على انه مراسل هؤلاء مسانيد على ما فسرنا الكلام فيه في محله، ايضا هذا غير صحيح. فاذا لا موجب لرفع اليد عن اطلاق ما دل على ان الامام يرمي اولا، اننا روايات تدل على هذا المعنى انه الامام مطلقا هو الرامي اولا ثم يرمي الناس، كمعتبر الجماعه وقد مرت، ومعتبر ابي بصير قال قال ابو عبد الله عليه السلام تفتن المراه الى وسطها اذا ارادوا ان يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد باحجار صغار. السيد الإمام قال يقول في المجلد الثاني صفحة 468 لا يشترط حضور الشهود، هذه مسألة غير مسألة البدء، مسألة الحضور مقدمة للبدء، فيقول لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم لو قروا لا يبعد السقوط لشبهة دارئة باعتبار أنه يزن شبهة وشبهة تجرأ الحدود لشبهة دارئة، ويجب عقلا على الشهود حضورهم مقدمة لوجوب الذات، لأنه نقول بوجوب الذات فإذا يجب علينا أن يحضروا حتى يرتدوا بالرأي، فإذا نقول بوجوب الحضور لا شرعا إنما نقول عقلا من باب أنه مقدمة الواجب واجب، من باب نقد السلم للكون على الصف، الكون على الصف يستلزم عقلا نقد السلم، فعندما نقول يجب على الشهود رمي الجمرات ابتداء رمي الحجار ابتداء هذا يدل على انه يجب الحضور عليهم اولا حتى يبتدئوا بالراجل، فالمساله تكون عقليه ويجب عقلا على الشهود حضور على الشهود حضورهم مقدمه لوجوب بدءهم بالراجل، كما يجب على الامام عليه السلام او الحاكم الحضور يبدا بالراجل اذا ثبت بالاقرار وياتي به بعد الشهود اذا ثبت بالبينه. صفحة 466 يقول إذا قرر الزاني المحسن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، وإذا قامت عليه البينة كما عند المشهور كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس هكذا قال. وينبغي على وجه الاستحباب، وينبغي كلمة ينبغي ربما يستفاد من كلمة ينبغي ولفظ ينبغي الوجود، ولكن عند السائل يقول ينبغي على وجه الاستحباب انه يستحب على المعنى، وينبغي على وجه الاستحباب اعلام الناس بوقت الراجم ليحضروا ويحتضروا تحضرهم عبره من هذه العمليه، وينزجر من يشاهده ممن اتى مثل ذلك ربما يتوب الى الله عندما يجد انه هذه الدماء تسال من هذا الرجل الزاني او المراه، حتى قيل انه خالد لما اراد ان يرجم امراه في زمن الرسول الاكرم قال ضرب حجارة كبيرة على الامرأة فانتثر من دم المرأة على وجه خالد، وقال سد المرأة والرسول نهى عن ذلك على انه لا تسب هذه المرأة لانها تابت الى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، على كل ربما ينجسر من هذا الفعل اذا كان قد فعله ربما يتوب الى الله سبحانه وتعالى، أو كان يريده ينتظر فلا يريده بعد ذلك. ولقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا يعني إنه الإنسان على حين عندما يجد الدماء ينزجر من العمل يتأثر من العمل. طبعا هو ينزجر لعب بعض الأحيان عندما يجد هذه الدماء يلقى بوجه الطرف المقابل يجد عملية رهيبة جدا يتأثر منها. ربما إذا كان عاملا يستغفر الله وإذا استغفر الله سبحانه وتعالى يتوب عليه كما سيأتي. ولا يجب الحضور معه
طبعا
ولا يجب للعاقل. هل يجب الإعلام أو لا يجب؟ لا يجب لأنه نفسه أنه يجب أو لا، والأصل عدم الوجود. وقيل والقائل ابن إدريس العلامة ابن إدريس والعلامة الحلي وجماعة من الفقهاء يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر باعتبار وليشهد عذابهما طائفة فعملا بظاهر الأمر وهي الأقوى لأنه لا مجال لإجراء الأصل باعتبار إجراء الأصل عندما لا دليل. إجراء الأصل عندما تعارض الأدلة وحيث عندنا دليل وهو ظاهر هذه الآية الشريفة. فعليه لا يؤخذ بالقول الأول إنما يؤخذ بالقول الثاني. طائفة مختلفة لا نجد واختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحق بناء على قولين. فقال العلامة والشيخ في النهاية أقلها واحد في هذه الوجوه استدل بهذه الوجوه. أولا لأنه أقل الطائفة لغة عند كثير من اللغويين أقل الطائفة عبارة عن نفر واحد فيحمل الأمر المطلق بدون قيد بدون أن يكون أقل أو أكثر. الأمر المطلق يحمل على أقل كما في الأصول على أن الأمر المطلق يحمل على المرة أو التكرار قالوا يحمل على المرة. يحمل على الأقل أو الأكثر قالوا يحمل على الأقل لأنه هو القدر المتيقن والأكثر مكتوب فيه. فعليه يحمل الأمر المطلق على أقل كذلك يدل على أنه حتى لو كان ثلاثة كلمة طائفة تدل على واحد أو أكثر. لم يكن إذا حضر واحد يكفي الأول كلام هذا لم يتنازع من تبعيضية أعم من أن يكون طائفة واحد أو ثلاثة أو اثنين أو عشرة شخص من المؤمنين أو أشخاص من المؤمنين يصدق مع شخص واحد أو ثلاثة أو عشرة. فعليه أول كلام هذا الذي نتنازع فيه الآن. على كل فيحمل الأمر المطلق على أقله لإطالة البراءة على دليل ثالث كأنما أو دليل ثاني لإطالة البراءة من الزائد باعتبار الشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي ينقلب علم الإجماع إلى علم تفصيلي فنأخذ بالعلم التفصيلي الأقل وأما الأكثر فيكون مورد الشك البدوي مورده الشك البدوي والشك البدوي نجري فيه إطالة البراءة لإطالة البراءة من الزائد. وقيل طبعا هناك وجوه أخرى على أنه ورد في الروايات تفسير الطائفة بالواحد وردت الآية الشريفة أنه لو اقتتل طائفة من المؤمنين فأصلحوا بين أخويكم أنه المراد من الطائفة الآية فهذه الوجوه ربما يستدل على أن المراد من الطائفة عبارة عن نفر واحد. وقيل والقائل ابن إدريس أقلها ثلاثة لهذه الوجوه. أولا لدلالة العرف عليه فيما يقين جئنا في طائفة من الناس يعني جئنا في ثلاثة من الناس ولظاهر قول الدليل الثاني ولظاهر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن أقل الجامع فيما دل عليه الضمير أقل الجامع أقل الجمع المنطقي عبارة عن اثنين ولكن أقل الجمع النحوي عبارة عن ثلاثة. وأقل الجامع الذي يدل عليه الضمير في قوله ليتفقهوا هذا الواو واو الجامع ليتفقهوا فإذا يدل على الضمير على أن المراد من الطائفة ثلاثة أنفار يعني هؤلاء الطائفة يتفقهوا فالواو والجمع يرجع إلى الطائفة الواو فاعل يرجع إلى الطائفة فإذا المراد من الطائفة ثلاثة أنفار. نعم لا كلمنا في صلاة الجمعة ثلاثة كلمنا
أن
يكون هناك ثلاثة أخلاق لأن فلولا نفر من كل فرقة 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 في كل فرقة ينفر واحد
من يقصد فلولا نفر من كل فرقة
طائفة يعني من كل فرقة ينفر طائفة
من كل فرقة ينفر طائفة من كل أيضا يكون طائفة إذن أقل الطائفة وكيف حتى يكون كلهم طائفة كلامنا في أقل الطائفة
القدر المتيسر من قاعدة الجد. أي حدث؟ واحد ذهب إليه بعض، اثنان ذهب البعض الآخر، ثلاثة ذهب إلى ابن إدريس.
واحد أو ثلاثة إذا كنا بثلاثة لا بد أن يأمر الإمام، يأمر بعض المسلمين أن يخرجوا على نحو الرجوع. إذا كنا على نحو الرجوع يكون واجب كفائي، بحيث إذا لم يخرج الجميع، إذا لم يخرج مثلا ثلاثة خرج واحد، يجب أن اثنين من المؤمنين يكونون مذنبين مأثومين، لأنه هذا واجب كفائي. أما إذا قلنا أنه واجب واحد، إذا خرج واحد يصبح عن البقية على نحو الوجوب الكفائي. المسألة مهمة بدأ كما جاءتي، فإن فن الجرح فيما دل عليه الضمير ثلاثة، وليتحقق بهم الإنذار، يعني بالثلاثة يتحقق الإنذار، طبعا لا كل واحد أيضا يتحقق الإنذار. وقيل والقائل الشيخ في الخلاف عشرة سبعا للحكم المصري، ويجروا غير واضح. الثالث لأنه يتحقق بهم الإنذار. وقيل والقائل الشيخ في الخلاف عشرة، ووجه غير واضح، وربما يكتب هذا كتب عبارة على أنه أكثر قلة الجمع عشرة. والأزواج الرجوع إلى العرف، ماذا يقول العرف في هذه المسألة؟ والأزواج الرجوع إلى العرف، ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى، يعني أقل الجمع ثلاثة فصاعدا. وهذا المعنى أيضا ورد عند الأعلام من المعاصرين، مثلا السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466، ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحد أن يعلم الناس ليستمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحد، والأحوط والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة وأكثر. إذا الاحتياط للسيد الإمام أنه ثلاثة فما صوت، وينبغي أن يكون الحجاب صغارا، بل هو الأحوط، ولا يجوز ما لا يزق عليه الحجر كالحصى، على أن نقول هذا المعنى، ولا بصفة كبيرة تقتل بواحد أو اثنين. السيد الخوي صفحة 221 يقول ينبغي إعلام الناس بحضور إقامة الحد، يدل على ذلك فعل أمير المؤمنين، بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامة ما عليه الحاجة كما عليه جماعة، لظاهر الآية والمراد بالطائفة الواحد وما زال. إذا ذهب إلى القول الأول على أن المراد من الطائفة الواحد. السيد الإمام يقول ثلاثة وما زال، السيد يقول واحد وما زال. وجهة الاختلاف كما علمتم من خلال الاختلاف في تعيين الطائفة لغة وعرفا.
هنا السيد يقول من أجل الرجوع إلى العرف، العرف لا يكون إلا ثلاثة، لا يكون واحد العرف لا يكون إلا ثلاثة.
من
ثلاثة وطائفة
من يكون العرف؟ العرف احنا عرفنا في قريتنا ربما يقول الطائفة انت كذلك تقول ربما العرف يقول
لا.
العرف لا العرف لا يحفظ بقولي اول الكلام
ما اقول الاجر
رأي الخاص نحن لا نقلد الشيء الثاني. وينبغي انتم من المجتهدين ان شاء الله في المستقبل بما سيقول يعني فعليه لابد ان تجتهدوا في المسألة. وينبغي على نحو الاستحباب كون الحجارة صغارا، لماذا؟ لئلا يسرع تلفه، يسرع على صيغة معلوم، لئلا يسرع تلفه في الكبار، فالكبار إذا أضربناه بالحجارة الكبيرة يتلف رأسا سريعا يتلف، وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر. نقول بالحجارة الصغار لا يعني أنه لا يضرب بالحجارة الصغار، لا يعني أنه يضرب بالحصى، لا يضرب بالحجارة، ولكن لا كبيرة كل الكبر ولا صغيرة، بل بين مثلا، فلا يقتصر على الحصار. لماذا؟ لئلا يطول التعذيب أيضا، يعني عندما نقول لئلا يسرع تلفه نقول لئلا يطول تعذيبه أيضا، لئلا يطول تعذيبه لا يضرب بالحصار، ولئلا يسرع تلفه لا يضرب الحجار الكبار بل يضرب الحجار الوسطى. وقيل لا يرجم من لله في قبلي حد، هذه مسألة مهمة صرع. لا يرجم عفوا، وقيل لا يرجم من لله في قبلي حد، لله حد يرجى الانتباه. بالنسبة إلى إقامة الحد بعدما قلنا بالحضور، حضر طائفة من المؤمنين ثلاثة فما زاد، يا ترى يجوز رمي المؤمنين بالنسبة إلى المرجوم والمرجومة مطلقا سواء كان عليهم حد أو لم يكن عليهم حد؟ ذهب بعض الفقهاء إلى هذا المعنى،
على أن مطلق الحضور له حق الرد، ومنهم من قال بالتفصيل على أنه لو كان عليه حد مثل هذا الحد المرجوم والمرجومة، يعني لو كان فيما بينه وبين الله، لو كان فيما بينه وبين الله عليه حد الزنا، فإنه لا يحد لا يرجف. أما إذا لم يكن عليه حد مثل هذا الحد، بل عليه حدود أخرى، مثلا شارب الخمر فيما بينه وبين الله، لا يعلم هذا المعنى إلا الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان عليه حد غير هذا الحد فإنه يجوز له الراجل. فإذا بعض الفقهاء كما هو المشهور هذا المعنى القول بالتفصيل بين من له عليه حد مثل هذا الحد الذي يحد المرجوم، يعني عليه حد الزنا فيما بينه وبين الله، وبين أنه عليه حد ولكن ليس بمثل هذا الحد. ومنهم من دل على أنه لو تاب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لو تاب والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده وقد وعد بذلك ولا يخلف الميعاد، ومن باب اللطف نقول يجب على الله أن يقبل التوبة لأنه وعدنا بذلك، ولأن من لا يقبل التوبة يكون عاجز أو يكون جاهل، والله منزه عن الجهل منزه عن العجز كما في علم الكلام، فيجب من باب اللطف. اللطف من أصول العدلية تقريبا، أو تحقيقا من أصول العدلية قاعدة اللطف لله سبحانه وتعالى، أنه من باب اللطف يعني ما يقرب العابد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، من باب اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبة العباد لما جاء في الآيات الشريفة. ولهذا الدليل العقلي على أنه من لم يقبل يلزم أن يخلف الميعاد، ومن أخلف الميعاد إما لعجز أو لجهل، والله سبحانه وتعالى منزه عن العجز والجهل. فمن هذا الباب نقول لابد على الله سبحانه وتعالى أن يقبل التوبة من باب اللطف. فعندئذ لو تاب الحضور، لو تاب إلى الله واستغفر ولو في نفس الجلسة، ولو في نفس عملية الرجع، لو استغفر ورجع إلى الله فإنه تقبل توبته، لا يجوز له أن يرجع. سواء كان تاب من الحد الذي الآن في سبب إجرائه، أو مطلق الحدود يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من حدود أخرى غير على الحد الذي الآن في مقام إجرائه. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. وقيل لا يرجم من لله في قبله حد، يعني يكون عليه حد حد الله سبحانه وتعالى عليه الحد الأكبر أو الحد الأصغر، كما ورد في الروايات أنه الراجم هو الحد الأكبر والجلد هو الحد الأصغر، حد الله الأكبر. فإذا كان عليه حد الله الأكبر أو حد الله الأصغر لا يرجم. لماذا؟ للنهي عنه، لأنه ورد النهي في الروايات. وهل هو النهي نهي تحريمي على نحو التحريم كما هو الظاهر، او النهي نهي تنزيهي فيلزم حمله على الكراهة؟ وقع اختلاف، منهم من قال بانه النهي تحريمي، ومنهم من قال بان النهي نهي تنزيهي. للنهي عام، وهل هو للتحريم او الكراهة؟ وجهان، من اطالة عدم التحريم نقول بالكراهة، يعني النهي نهي تنزيهي، ومن دلالة ظاهر النهي على التحريم نقول بالتحريم. وظاهر العبارة عندما قال وسيلة فيما يدل على تمريض القول، يعني يدل على أنه قول ضعيف، بمعنى أنه لا شك أن المصنف يذهب إلى الكراهة، لأن الكراهة مما هو مسلم عند جميع الفقهاء، إنما الكلام في التحريم أنه على نحو التحريم أو لا، فالمصنف قال قيل أنه التحريم، قيل أنه التحريم يدل على أن هذا القول قول مريض وضعيف، وإنما يذهب إلى الكراهة كبقية الفقهاء. وظاهر العبارة من المصنف كون القول المحكي على وجه التحريم، وكون المحكي يعني محكي القول لا يرجم من لله في قبله حد على أنه لا يرجم نهيا تحريميا، لحكايته قولا قال قيل هذا مؤذنا بتمريضه، يعني يشعر ويؤذن ويعلم على أن هذا القول قول نبيل قول ضعيف، فإنما نقول بالكراهة لا بالتحريم. إذ لا يقتضي توقفه في الكراهة، إذ لا يصح أن نقول أن المصنف يتوقف في الكراهة، الكراهة ما هو مسلم فيه على أن ما نحن فيه يكره من عليه الحاج، كما يقول به السيد الخوي أيضا على أنه يكره من عليه الحاج أن يقيم الحاج مطلقا، على شيء مسلم. فالمكلف لا يتوقف في الكراهة، إنما توقفه في التحريم. فقال قيل يعني نشر على أن هذا القول ضعيف عندي، لا أقول بهذا القول. وهل يختص الحكم بالحد الذي اقيم على المحدود او مطلق الحد؟ وقع الثلاثة من الفقهاء اطلاق العبارة من المصنف وغيرها من الروايات مثلا يدل على الثاني انه مطلق الحد. وحسن الزرارة عن احدهما عليهم السلام عن الامام الباقر او الامام الصادق المجلد 18 صفحة 342 عن احدهما عليهم السلام قال اتى امير المؤمنين او اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور، فقال امير المؤمنين عليه السلام لاصحابه اغدوا غدا علي متمثلين، يعني تعالوا صباحا لكن متلثمين عليكم لسام حتى لا يعرف، حتى ورد في الرواية انه يأتي غسلة يعني قبل الصباح قبل ان يجفر الصبح قبل ان يجفر الصبح يأتينا حتى لا يرون بعضهم بعضا. وعندما قال الامام من عليه الحد لا يحد، يقول كثير من الناس ذهبوا والى الان لم يعرفوا من هؤلاء الناس الذين كانوا حضروا للدار لإجراء الحد. فأقر على نفسي بالفجور بالزنا، فقال امير المؤمنين عليه السلام لاصحابه اغدوا غدا علي متلثمين، فغدوا عليه متلثمين، فقال لهم من فعل مثل فعله، من فعل مثل فعله يدل على المثليه وان يكون من الصنف، من فعل مثل فعله فلا يرجمه فلينصرف. هذا تدل على الاول، يعني هذه الحسنه تدل على القول الاول. وفي صدر اخر عنه عليه السلام، الصدر الاخر ايضا المجلد 18 صفحه 341 في رجم امراه انه نادى باعلى صوته، جعل سبابته في اذنه ونادى باعلى صوته يا ايها الناس، قلنا الله تبارك وتعالى عهد الى نبيه صلى الله عليه واله عهدا عهده محمد صلى الله عليه واله الي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حاد، يعني اذا كان على الحد لا يقيم الحد، فمن كان لله لا يقيم الحد على نحو النفي لا على نحو النهي، لكن النافي بمنزله النهي، يعني هذا النافي الذي يدل على النهي دلاله اقوى، لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليه الحد. صدر هذا الخبر هذا الروايه يدل بإطلاقه على الثاني كأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد، هذا معنى مطلق، سواء كان من هذا الحد الذي الآن بسبب إجرائه أو مطلق الحدود، فقدر الرواية يدل على الإطلاق. وآخر الرواية آخر الخبر فمن كان لله عليه حد مثل ما عليه المثلية، آخر الخبر يحتملهما، يحتمل مطلق الحد أو يحتمل الحد المخصوص حد الذي نكون بسبب إجراءه يعني المثلية، وهو على الأول أجل، هذه العبارة الأخيرة على الأول أجل، يعني نقول المراد الإطلاق أو المراد وهو الحد مثل الحد على المجرم، أجل بل صريحا في كما عند السارة على أن المراد المثلية لا مطلق الحد، لأن ظاهر المماثلة عندما يقال فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها دار المماثلة اتحادهما صنفين من حيث الصنف يكون واحد، لكن مع احتمال إرادة ما هو أعم من هذا الصنف، يعني ما يكون مشترك في العقوبة، مشترك في العقوبة الحد شرب الخمر والزنا كلاهما مشتركان أنه عقوبة للجانب، عقوبة للجانب، فإذا ربما يراد المثلية والاتحاد الصنفي وربما يراد ما هو أعم، مع احتمال إرادة ما هو أعم، فإن مطلق الحدود مماثلة في أصل العقوبة، يعني كل الحدود تتماثل، المماثل المماثل الأعم لا المماثل الأقرب، المماثل الأقرب عبارة عن أنه لو كان عليه مثل هذا الرجل، لو كان عليه الزنا مثلا فإنه لا يرجم، أما المماثل الأعم يعني من كان عليه مطلق الحد يتماثل في هذا الحد لأنه عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، فيكون المماثلة بالمعنى الأعم، ربما يراد هذا المعنى. فإن مطلق الحدود مماثلة في أصل العقوبة، يعني كلها تشترك أنها عقوبة على الجمال، وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟ أنه إذا حصلت التوبة فإنه يجوز، أما إذا لم تحصل التوبة لا يجوز، ظاهر الأقبال والفتوى ذلك، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه، باعتبار ما تاب الفاعل عنه ولو حين الرامي والراجل إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى يسقط عن الحد. طبعا هذه المسألة خلافية، لأنه قيل يسقط الحد في الآخرة، أما في الدنيا فهو حق الشريعة، وحق الشريعة لا تسقط حتى لو تاب عند الثبوت، إذا تاب لا يسقط حتى لو تاب كما مر هذا المعنى. فلذا لأن ما تاب عن فاعله سقط حق الله منه، سقط عنه في الآخرة لا في الدنيا. فيما بينه وبين الله إذا تاب فإنه يجوز له أن يرمي، وإلا يرجع إلى داره مرة ثانية، لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه بناء على وجود قبول التوبة، بناء على وجود قبول التوبة من باب النور، لأنه يجب على الله سبحانه وتعالى. فمن الوجوب إشارة إلى بحث مهم في علم الكلام وبحث اللغة، على أنه يجب على الله لطفا أن يقبل توبة العباد، لأنه ذكر هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، سورة التوبة الآية 104. فلا بد أن يقبل التوبة، لأنه لو لم يقبل لأخلف الميعاد، وقل في الواحد إما عن حجر أو جوال، وكلام على الله مستحيل. بناء على وجود قبول التوبة فلم يبقى لله عليه حد، من هذا الباب نقول لا حد عليه. ويظهر من الخبر الثاني عدم انكار أنه تاب أو لم يتب، لأنه قال في آخره: فانصرف الناس، يعني جميع الناس ذهبوا، ما قال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام: يا من البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم. إذن يستمع أنه لم يتوب أنا ذاك من جميع الذنوب التي عليهم مثلا، فبهذه يدل على أنه مطلقا سواء تابوا أو لم يتوبوا فليذهبوا إذا كان عليهم، فلم يبقى إلا المعصومين، وهم عبارة عن الأمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، أن يكون جميع أصحابه. ومن البعيد جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت، إلا أن في طريق الخبر بعثة. وإذا فرغ من رجله، طبعا هنا أيضا روايات في هذا الباب وأقوال العلماء في هذا الباب، ما في مجال الآن أقرأ لكم، بس أذكر لكم صفحة بالنسبة لا يجوز تصدر الرجل من عليه حد، السيد الصورة المجلد الأول صفحة 222، يقول: هل يجوز تصدر الرجل من الصانع عليه حد من حدود الله أم لا؟ وإذهان المشهور هو الأول على كراهته، ولكن الأقرب هو الثاني أنه لا يجوز، وذلك لعدة روايات يذكرها عليكم بالمراجعة. أما أنه يكره أن يكون الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله، الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 341، التحرير المجلد الثاني صفحة 467، يقول السيد: والأحوط أن لا يقيم عليه الحد، والأحوط أن لا يقيم عليه الحد من كان على عنقه حد، سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين الله جاز إقامته، يذهب إلى الجواز بالتوبة. وإن كان الأقوى الكراهة مطلقا سواء تاب أو لم يتب، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو بالبينة. فرع وإذا فرغ من رجمه، الآن رجع بعد الجزم وبعد الرجم رجع، ماذا نعمل؟ وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلي عليه، يعني إذا صلي عليه بعد غسله وتكفينه حيان يكثر، أو بعد غسله وتكفينه ميتان يكثر، أو بالتفريق مثلا يأمر الإمام أن يغتسل أولا ويحنث بتحنيط الميت كما ورد الرواية، ثم بعد ذلك يكفن ثم يرجم، وبعد الرجم يصلى عليه، أو لا يغتسل ويرجم ثم يكفن ثم يصلى عليه بنحو التفريق. وإلا يكون ذلك، إذا لم يكن على المعنى، جهز بالغسل والتكفين والصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى تاب عليه فهو مسلم، بحيث الرواية يقول: لو تقسمت توبته على 700 نفر تقبل توبة 700، يعني توبة قوية جدا بمنزلة توبة 700 نفر. وإلا يكون ذلك جهز بالغسل والتكفين والصلاة ثم تكفين. والذي دلت عليه الأخبار والفتوى عند الفقهاء أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزئ به، بعده يجتزئ بهذا الاغتسال والتكفين بعد الراجل. أما الصلاة تكون بعد الموت، لأنه حين الحياة تجوز صلاة الميت، ولو لم يغتسل غسل بعد الراجل وقتل وصلي عليه، والعبارة قد تكون خلاف ذلك أو تقصر عن المقصود من هذا المعنى. عبارة المصنف ربما تقصر عن هذا المعنى لكن مراده هو هذا المعنى أنه يسأل ويسأل ثم يصلى. نعم يقول جائز بالنسبة للدم فلا يدخل لك هذه الرواية. أقول هذه الفتوى عن السيد الإمام صفحة المجلد الثاني صفحة 467. إذا أريد رجله يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ثم ماء الكافور ثم الفراح ثم يكفن كتكفين الميت يلبس جميع قطعه ويحمد قبل قتله كحلوق الميت ثم يلزم فيصلى عليه ويكفن بلا تكفين في قبول المسلمين ولا يلزم غسل الدم في كفنه. هذا جوابه. ولا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل. ربما مثلا يجد القتل صعوبة القتل يقول أنا مقتل فيحدث كي يفر مثلا لكي يذهب إلى الاختصار ربما هو يفر. السيد يقول ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ونية الغسل من المأمور والأحوط نية الآمر أيضا يعني الحاكم أيضا ينوي الغسل ولو لم يغتسل ولكن ينوي الغسل بدلا عن المأمور كما ينوي المأمور. هل يفرق بين ما حصل التوبة من موجبات الحدود بأن تاب إلى الله من ذنوبه ومعاصيه فيجوز له الرجم وبين غير التائب؟ ظاهر الأخبار والفتوى عند الفقهاء ذلك أي ظاهر الأخبار يدل على ذلك. ماكو مجال أنقل لكم عبارة العلماء ندع ذلك إلى غد إن شاء الله. وأما القسم الثالث بالنسبة إلى أقسام الحج. أقسام الحج كان عبارة عن ثمانية. أولا عبارة عن القاتل بالسيف. ثانيا عبارة عن الراجل بالمحسن والمحسنة. وثالثا الجهاز خاصة وهو عبارة عن من السور. ويأتي ذلك الصوت ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.